أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، من الآيات الكريمات التي اختارها لنا شيخنا رحمه الله، آنسه الله، تغمده الله بالرحمة وحشرنا وإياه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. من هذه الآيات قول الله عز وجل في سورة الأنعام: قل، والخطاب لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، لأن نحن لسنا أهلا أن نتلقى الخطاب من حضرة مولانا عز وجل مباشرة، بل أرسل إلينا رسولا عظيما جعله الله عز وجل من حظنا من سائر الأمم، وجعلنا من حظه، جعله حظ لنا من سائر الأنبياء، وجعلنا حظا له من سائر الأمم. أسأل الله أن نقدر هذه النعمة العظيمة. قل، الخطاب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لمن يقول؟ لنا، شرف عظيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. العقل جعله ربي عز وجل في الإنسان من أجل أن يعقل هذا العبد من الوقوع في المعاصي، من الوقوع في المخالفات، لأن العاقبة وخيمة. وقال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كأن شيخنا رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يعلمنا أن التخلي قبل التحلي. ليش؟ أنت سالك في طريق القوم، مباشرة يأتي الجواب لتهذيب هذه النفس، نفس أمارة بالسوء تميل إلى الأهواء وإلى الشهوات وإلى المخالفات، وشيطان والعياذ بالله تبارك تعالى يرانا ولا نراه، وشياطين إنس. عليك يا أيها المريد السالك الذي يريد الوصول إلى الله عز وجل أن تفكر بداية بالتخلي عن المعاصي والمنكرات. وربنا عز وجل عندما قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، المحرمات معدودة وتنتهي القضية. ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا في ترك المحرمات وترك الآثام الظاهرة والباطنة. إذا ظن أحدنا أنه يسير في طريق القوم بحضور مجالس الذكر، بقراءة الأوراد، بتلاوة القرآن، وهو مقيم على المعاصي والمنكرات، هذا العبد جاء بالطاعات ولكن أفسدها بالمخالفات. لذلك التخلي قبل التحلي. قل لا إله إلا الله، ما في إله غير الله عز وجل. جاءت هذه الآيات الكريمة تبين للناس الدين الحق. هذا هو التصوف، اللي بيقول لك التصوف يعني أمور خرافات ولا انضباط فيها ولا تقيد بأحكام الشريعة فيها، والله ليس بصادق. ولكن يا أيها السالك في طريق القوم أعطي الصورة الحسنة عن التزامك، وإلا مخالفات وارتكاب كبائر وبعدين حضور المجالس وذكر الله عز وجل شيء حسن وينبغي أن تحافظ على ذلك، ولكن إن لم يشمر أحدنا عن ساعد الجد في ترك المحرمات هذه مشكلة كبيرة. جاءت الآيات الكريمات تبين للناس الدين الحق الذي لا عوج فيه ولا انحراف، فما كانت شريعة الإسلام لتحرم على الناس الطيبات. التصوف ما بيحرم، ما بيحرم كما يزعم البعض أنه يحرم المباحات والطيبات، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، هذا كلام كذب وافتراء. ولكن إن أكلت الطيبات وأقبلت على الطيبات ينبغي أن تتقيد بإيش؟ بالكتاب والسنة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كيف تحرم ما أحل الله لك؟ ولكن إن أردت أن تأكل فتقيد بتوجيه الله عز وجل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن هذه الطيبات إنما هي وسيلة للتقوي على طاعة الله عز وجل. الطعام في الدنيا ليس غاية بل هو وسيلة لسلامة هذا الجسد، ولكن في يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، لا في تغوط ولا في تبول ولا في تعرق ولا أبدا. لماذا؟ لأنه نعيم صرف. لذلك الإسلام ما جاء ليحرم على الناس الطيبات ولا لتمنعهم عن لذائذ الحياة، إنما جاءت لتبعدهم عن المحرمات والخبائث الضارة التي تؤذيهم في أبدانهم وعقولهم، سواء منها ما كان في الأمور العقدية. وينبغي على السالك أن تكون عقيدته سليمة، أن تكون عقيدته صحيحة مبنية على أساس من الكتاب والسنة، سواء منها ما كان من الأمور العقدية أو العملية في العبادات والمعاملات والأخلاق. يا سالك طريق القوم، هل أنا وأنت حكمنا شرع الله عز وجل في عباداتنا عباداتنا صحيحة؟ أما تسمعون الحديث عندما جاء رجل فصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، إذا فصلي فإنك لم تصلي. كم وكم من سالك في طريق القوم لا يتقن أحكام العبادات، لا يتقن تلاوة القرآن العظيم، أي سير هذا وأي سلوك؟ كم وكم من أناس يسلكون في طريق القوم ولكن إن نظرت إلى معاملاتهم في المخالفات الشرعية حدث بدون حرج، وعلى رأس هذه المخالفات الخلف في الوعد، إذا وعد لم يفي، وإذا أجرى عقدا لم يلتزم بهذا العقد من شركاء وغير شركاء في البيع وفي الشراء. يا سالك طريق القوم أعطي الصورة الحسنة في معاملاتك، في انضباطك، في الوعود الذي تقطعها بينك وبين شركائك، بينك وبين المشترين منك، بينك وبين الذين تشتري منهم، ينبغي أن تكون منضبطة بضوابط الشريعة. أما الأخلاق هذا هو المعول عليه. سالكين طريق القوم ولكن إساءة يسيرة، إساءة بسيطة بكلمة أو بفعل ترى هذا الإنسان مو معقول إنه هذا إنسان ذاكر مصلي صائم تالي للقرآن، وسامحوني، يسرع لتقبيل أيدي شيوخه. والله يا أخي الشغل ما يبي تقبيل الأيدي، والشغل ما يبقى فقط بذكر الله عز وجل، الأمر أن تكون صاحب خلق في أي ساعة، مو في ساعة الرخاء. الآن واحد بدخل هيك إلى مجلسنا هذا المبارك إن شاء الله، طلع هيك ما شاء الله تبارك الله، أولياء أتقياء أنقياء صلحاء، أرجو الله أن نكون كذلك. ولكن لو أني دققت على نفسي ودققت على نفسك، هل يا ترى أنا وأنت من أصحاب الأخلاق الفاضلة؟ هل يا ترى أنا وأنت ممن يجاهد نفسه على الالتزام بالأخلاق؟ وكليتنا إيش التصوف؟ التصوف كله أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف. جعجعة بالكلام، ولكن نريد سلوكا عمليا في الأخلاق. وسامحوني أن أقول، وكلمة الحق ينبغي أن تقال، ربما أن ترى بعض السالكين في حياتهم الزوجية، في حياتهم في التعامل المادي مع الآخرين، في بيعهم، في شرائهم، في عهودهم، لا علاقة لهم بالإسلام سلوكا وعملا. أمن المعقول هذا؟ ما ينبغي أن تتناقض أقوالنا مع أفعالنا. لذلك جاءت الآيات الكريمة بالوصايا العشر التي اتفقت عليها جميع الشرائع والأديان السماوية، وفي ذلك يقول تقدست أسماؤه قل تعالوا، يعني أقبلوا، أو تعالوا ارتفع من الحضيض إلى الأعلى، ينبغي أن ترتقي في الدرجات وتكفينا الدركات التي نزلنا فيها. ما ينبغي علينا في كل يوم من الأيام إلا وأن نراقب أنفسنا، هل تغيرت أحوالنا؟ هل تغيرت أخلاقنا؟ هل ضبطنا أنفسنا في المعاملات؟ هل ضبطنا أنفسنا في بيوعنا وشرائنا؟ هل صححت عبادتي؟ هل أقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي قل تعالوا أقرأ ما حرمه ربكم عليكم باليقين لا بالظن والتخمين. فالوصية الأولى ألا تشركوا به شيئا. الحمد لله أن ربي عز وجل عافانا من الشرك الجلي، ما بنعبد أصنام بفضل الله عز وجل، ولا نعبد حجرا ولا نعبد بشرا، أي لا تشركوا مع الله تعالى أحدا، لا بشرا ولا حجرا. وبدأ بأمر الشرك لأنه أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تقول واحد خلاص أنا بفضل الله عز وجل لست مشركا، ما أعبد صنما ولا أعبد بشرا ولا أعبد حجرا ولا أعبد بقرا ولا أعبد مالا ولا إلى آخره، شيء صحيح. ولكن ارجع إلى قوله تعالى في آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه شو يسوي؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قد يكون الإنسان موحدا ما يكون مشركا، يأتي للعبادات ولكن يدخل في هذه العبادات النوايا السيئة. لذلك الغاية من سلوك طريق القوم أن نتنبه إلى قلبنا وأن نتنبه إلى نياتنا، لأن مولانا عز وجل يقول في كتابه العظيم ليسأل الصادقين عن صدقهم. ينبغي أن نكون مهتمين بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تذكرون الحديث حديث الشريف الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، كانوا من أهل التقوى، كانوا من أهل الصلاح، كانوا من أهل الاستقامة، يفعلون الطاعات يتركون المحظورات. الأول كان بارا بوالديه، الثاني كان تاركا للفواحش، الثالث كان حريصا على أموال الناس. ولكن مع فعل المأمور وترك المحظور والمحافظة على الأمانات كانت أعمالهم خالصة لوجه الله. شو قال الأول؟ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، إخلاص، ففرج عنا ما نحن فيه، فرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه. فلذلك يا إخوتي علي وعليكم بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام بالعمل الصالح، وأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. ولعل البقية الوصايا نأتي إليها في درس قادم إن أحياني الله عز وجل وإياكم، والحمد لله رب العالمين.